الرايح ويا علي ابو جسيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي إذاعة الأولى، صباحكم الله بالنور والسرور والأفراح، ويا رب إن شاء الله عليكم هذا الصباح صباح خير وتوافيج وتياسير من رب العالمين. نحييكم ونرحب بكم ونرحب بكل مرة تابع الإذاعة في هاي الدقائق وبيسمعنا على مدى ساعتين من 11 الضحى العالي لين الساعة 1 القايلة على إذاعتكم الأولى، منكم وفيكم من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لي مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. مكلمتكم علي أبو تسيم، إن شاء الله بتجيبكم من خلال هذه الساعتين في برنامجكم اليومي الرايح، ليكم من الأحد إلين الخميس بمواضيعنا المختلفة اللي مذهبينها لكم لهذا اليوم بإذن الله. مستمعين الكرام، أذكركم برقام التواصل اللي من خلالها طبعا بنستقبل مسجاتكم ورسائلكم النصية، سواء كانت عبارات إيجابية، رسائل فيها استفسارات وغيرها ما يتعلق بالبرنامج، على 4477 في انتظار تواصلكم. تشاهدكم بتواصلون يانا عن طريق الواتساب على 0522221074، ويا مرحباكم وانت رياكم. وحب انوه اللي يسمعنا عبر التطبيق المجاني اللي توفره لكم الاذاعه، تراكم ترومون الطرشون رسائل نصيه مجانيه. اذا مستمعين الكرام، مثل ما عودناكم في بدايه حلقتنا وفي مقدمتنا، لازم نبدا بعبارات ايجابيه، عبارات محفزه، كلمات فيها حكمه. نبدا اليوم مستمعينا يعني بهمسه صباحيه، هاي الهمسه تقولكم افتح عينك لهذا الصباح، اشكر الله تعالى لأنه وهبك يوم جديد لتعيش فيه الأمل التفاؤل ولتحقق كل ما تطمح إليه. قال الله تعالى والصبح إذا تنفس، صدق الله العظيم. أيضا مستمعينا، من الأشياء الجميلة اللي يمكن تكون هي تذكيرية للي يسمعونا في هاي الدقائق، تسوونها هالشي وايد حلو وبيثري نفوس الأشخاص اللي بيتلقون منكم هذا الشيء، وهذا الشيء هو أنك أنت أو أنت كمستمع أو مستمع أنكم تكتبون رسالة نصية غاوية كذيها فيها كلمات إيجابية، فيها كلمات حب، فيها كلمات تفاؤل، وهاي الرسائل ترسلونها للشخص يحتاج إلى أنكم تشحنونها بهاي الطاقة الإيجابية، طاقة الحب وطاقة التفاؤل. أرسلوها بدون ما تترددون. إذا أنتوا تقابلين تلفوناتكم الحين، اختاروا أشخاص معينين تبون تصبحون عليهم وتكتبونهم هذه الكلمات، وبتشوفون سبحان الله اللي يفرح غيره الله ينزل والطمأنينة والفرحة لقلبه. إذا المستمعين الكرام، خلونا نسوياكم هاي الأشياء الجميلة. أنا إن شاء الله في الفاصل بطرش رسائل لبعض الأشخاص المقربين لي. إذا المستمعين، شو رأيكم الحين عقب ما استعرضنا وياكم هذه العبارات الجميلة نطلع على المواضيع اللي حضرينها لكم لهذا اليوم بإذن الله؟ في موضوعنا الرئيسي اليوم إن شاء الله بنرمس عن مبادرة يسمونها نوصلكم. هاي المبادرة تقدم 5 خدمات أساسية لكبار المواطنين. إن شاء الله بنتعرف على هذه الخدمات وغيرها في هذه المبادرة ويا ضيفة حلقتنا لهذا اليوم. وخلاف إن شاء الله في فقرتنا التالية اللي هي فقرة المدارس، بنرمس مستمعين اليوم عن الورش التعليمية اللي أقدمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث للأطفال، وبتكون يانا إن شاء الله الأستاذة هند بن دميثان مدير إدارة الفعاليات للمركز، وبتوافينا بكل هذه التفاصيل والعلوم. وأخيرا إن شاء الله في ساعتنا الثانية، مثل ما عودناكم في فقرة مبادرة بالعربي اليوم، مستمعينا بنرمسكم عن شيء وايد حلو، شيء جميل، شيء كنا نحن نمتحن فيه وناخذه في أيام الدراسة وموجود في كتبنا تبع اللغة العربية. اليوم إن شاء الله بنرمسكم عن جماليات الخط العربي، وبنرمسكم أيضا عن أنواعه وبعض الخطوط اللي فيها تاريخ طبعا عريق وجميل. بنتعرف وياكم على كل هذه التفاصيل. وإذا أنتم مستمعين كنتم من أصحاب الهواة اللي يحبون يكتبون بخط معين، خط النسخ، خط الرقعة أو غيره من هذه الخطوط، طرشوا لنا بنشوف أنتم لأي خط تميلون في الكتابة في كتاباتكم، سواء كانت مذكرات أو رسائل أو غيره، على 4477 في انتظار رسائلكم اليوم، نشوف مستمعينا لأي خط يميلون. وأخيرا إن شاء الله في دوحة تبرى، بما أن نحن البارحة رمسناكم عن تحفيز المناعة من الجانب الغذائي، وقلنا لكم ان اليوم ان شاء الله برمسكم عن تحفيز المناعة من الجانب الطبي، ولكن الدكتور اللي كان مفروض يكلمنا عن هذا الموضوع اعتذر، شكله عنده المناعة قلت، ونتمنى له ان شاء الله الشفاء، لكن اكيد بيرد لنا بصحة وعافية وبيكلمنا عن هذا الموضوع خلال الايام الجاية، لان نحن وعدناكم وان شاء الله ان نحن نكون قد هذا الوعد باذن الله. في دوحة برامج نرمسكم عن نصايح طبية مثل ما عودناكم يوميا، وبتكون ويانا بإذن الله الدكتورة عليا محمد رفيع اللي هي أخصائي أول طب أسرة ومجتمع ومدير أيضا مركز البرشة الصحي بالإنابة. إذا مستمعينا هذه هي مواضيعنا، خلكم ويانا، نحن بنظهر فاصل وبنرجع نتواصل، ولا تنسون تتواصلون ويانا على 4477.
الرايح ويا علي ابو جسيم، ويا علي ابو جسيم.
حياكم الله مستمعينا، ردينا لكم من عقب هذا الفاصل ومكملين وياكم تفاصيل حلقتنا لهذا اليوم. تواصلوا ويانا على 4477. أحب أذكر المستمعين الكرام إن شاء الله من خلال الحلقة بنخبركم عن بطولات فزاع، وعن بنخبركم أيضا عن أسامي اليوين اللي بيتنافسون إن شاء الله في قلعة الميدان، إضافة إلى هذا عن الشعراء والفنانين اللي بيكونون ويانا ضيوف حلقة الميدان لهذا الأسبوع اللي هو بيصادف إن شاء الله يوم الجمعة بإذن الله. نتمنى التوفيق للجميع. أيضا مستمعينا أحب أذكركم إن شاء الله بنرمس في فقرة بالعربي عن الخطوط العربية وجمالياتها، وسألناكم مستمعينا أنتوا لأي خط من هذه الخطوط تميلون في كتاباتكم، هل الخط الكوفي أم الخط الرقعة أم خط النسخ أو غيره. تواصلوا ويانا على 4477. إذن عقب السؤال وعقب هذه طبعا المواضيع اللي خبرناكم عنها مستمعينا، يا وقت موضوعنا الرئيسي اللي بنرمس فيه عن مبادرة يسمونها نوصلكم خاصة بكبار المواطنين. نستضيف في هذه الدقائق الأستاذ وحيدة خليل درويش مدير إدارة التنمية الأسرية. صبحت الله بالنور والسرور أستاذ وحيدة.
صبحك الله بالخير والعافية.
يا مرحبا بجسهلة.
يا مرحبا وسهلة.
الله يسلمك، ايش حالك؟
الله يعافيك، الله يسلمك.
يعلكم الله إن شاء الله في خير دايم ونعم. أستاذة وحيدة، بداية أستاذة وحيدة نحن نشكركم على اهتمامكم الدايم بكبار المواطنين وتقديم كل هذه المبادرات اللي تعزز من جيمة أهلنا ويدودنا اللي هم أساس بناء هذه الدولة الطيبة.
أكيد أستاذ عليا، مثل ما تعرفين هذا واجب قبل ما يكون مهام عمل أو شيء، هذا واجبنا، واجبنا واجب الكل في هاي الدولة. يعني ما شاء الله، يعني الجهود اللي تبذلها دولة الإمارات، حكومة دولة الإمارات في هالمجال جهود كبيرة، جهود يعني ما شاء الله متميزة.
اللهم لك الحمد.
يعني الجهود وخاصة اللي يعني لكبار المواطنين، جميع البرامج الاجتماعية الثقافية كلها هذه ما شاء الله، يعني كلها هي فرصة أن كل المجتمع يعني يستفيد منها هذه، وأن تمد بالخبرات اللي يتمتعون فيها هذه الفئة بالذات. نعم. يعني والوزارة ما تنظر للمسن إلا أن كبير المواطنين أنه متلقي مثلا للخدمة أو للمساعدة، لكن لا، بالعكس أنه بعد ما زال هذا القادر على العطاء والمساهمة في بناء نهضة الإمارات، وهم أساس البناء، هم أساس الحضارة اللي نشوفها اليوم واللي وصلنا لها اليوم، هذه كلها كانت من جهودهم، الله يطول بعمارهم. ونحن كلنا هني وكل خدماتنا وكل هذا يعني مسخرة لهم لهذه الفئة. اليوم إن شاء الله أنا بتطرق عن الوحدة المتنقلة.
نعم.
أو هي مبادرة نوصلكم. مبادرة نوصلكم هي عبارة عن وحدة متنقلة مجهزة فنيا بفريق عمل متخصص مكون من أخصائية اجتماعية وأخصائية علاج طبيعي ممرضة، يقومون هذين كلهم بزيارات منزلية إلى كبار المواطنين.
نعم.
في منازلهم لتقديم الخدمات اللازمة اللي يحتاجونها، سواء كانت اجتماعية أو صحية، منها علاج طبيعي، منها الأمور تثقيفية، هذه كلها نحن نسعى فيها لتقوية الروابط الأسرية وتعريف أفراد الأسرة بطرق العناية والتعامل مع كبار المواطنين. واللي نقدمه هذا طبعاً كله من خدمات متميزة، يعني هذا طبعاً أكيد ما بيكون بديل عن الأسرة. الأسرة هي طبعاً اللي يقع على عاتقها الدور الأكبر والأهم في رعاية كبار المواطنين، حنانهم بهالفئة، اهتمامهم، رعايتهم، إنها هي هذه لازم إنهم يحصلون المكان اللي تليق فيهم في الوقت، في نفس الوقت إنه يعني على الأسرة إن تحسس هذا كبير المواطنين إنه هو بعده إنسان يالس يعطي، يالس يقدم للدولة، يقدم لأسرته. كذلك الوحدة المتنقلة ولله الحمد يعني في 2018 كان عدد المسجلين فيها 95 حالة
ما شاء الله،
هي والعدد الزيارات اللي قام فيها الفريق 1900 زيارة. كانت هاي فقط طبعا في إمارة عجمان، لأن حاليا الخدمة فقط في إمارة عجمان إن شاء الله، لكنها في الأيام القليلة أو إن شاء الله في الفترة المقبلة إن شاء الله بتكون في وحدة متنقلة في إمارة ثانية إن شاء الله، وبالتالي إن شاء الله خلال الأشهر القادمة إن شاء الله نحن بنحاول أن نغطي كل الإمارات في أو في كل مركز تابع حق وزارة تنمية المجتمع، مركز تنمية اجتماعية. حاليا نحن يوجد لدينا 10 مراكز تنمية اجتماعية على مستوى الإمارات. إن شاء الله بفضل جهود الوزارة لهذه الفئة إن شاء الله بنحاول أن نحن الوحدة هذه تكون متوفرة في جميع المراكز. هدفنا نحن أن نحن نخفف العبء على الأسرة في مجال رعايتهم لكبير المواطنين، نقدم لهم العلاجات الصحية وهو في منزله، يعني عشان إنه يعني ما يعني نخفف عليه الانتقال إلى مثلا الوحدة الصحية ولا المستشفى، نوصله لين البيت، نعطي العلاج اللازم، نعطي التثقيف اللازم، الطرق السليمة مثلا في كيف إنهم يرعون هذا كبير المواطنين من ناحية البيئة المحيطة، من ناحية حتى الأكل، حتى نشر الوعي الصحي والاجتماعي بطرق تقوية الروابط الاجتماعية. هذه كلها طبعا يعني هدفنا الأساسي اللي هي تحقيق التلاحم المجتمعي والتماسك الأسري، اللي هي هدف من أهداف الأجندة الوطنية لحكومة دولة الإمارات.
نعم.
خدمات الوحدة المتنقلة هي خدمات صحية أولية، علاج طبيعي مثل ما قلت لك، توعية اجتماعية، رعاية اجتماعية، كذلك يعني نحن نقدم لهم ورش توعوية تثقيفية في الأمور الصحية النفسية، وكذلك يعني نحن نستقبل في مركز إسعاد كبار المواطنين في عجمان، نستقبل يعني من خارج هذا من خارج المركز.
نعم.
وطبعا هي عندنا في جميع المراكز طبعا الخدمات تقدم والأنشطة تقدم في جميع المراكز، لكن حاليا المبادرة نوصلكم انطلاقا منها من ما هذاك من مركز عجمان.
نعم.
وإن شاء الله بتكون على الكل إن شاء الله كل المراكز.
نعم.
شروط الحصول على الخدمة إنه يكون كبير المواطنين ومواطني دولة الإمارات، يكون عمره من فوق 60، يكون طبعا خالي من الأمراض المعدية، وهذه الأوراق الرسمية المطلوبة هي صورة من جواز السفر، صورة من خلاصة القيد، وصورة من الهوية.
نعم.
وتقرير طبي.
نعم.
هذه بس كلها الأشياء المطلوبة. عدد الزيارات اليومية للحالات اللي حاليا يعني موجود عندنا 8 حالات.
نعم. وأستاذة وحيدة، إذا عفوا إذا نبى الرقم اللي يتواصلون منه حسب يوصلون لكم ويأخذون ويستفيدون من هذه المبادرة، شو هو رقم التواصل؟
هو المركز الاتصال التابع للوزارة على رقم 800-800-003، أو من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.
نعم.
اللي هو mocd.gov.ae.
نعم.
الخدمة متوفرة طبعا على الموقع، بإمكانهم أنهم يدخلون على خدمات كبار المواطنين، وفي تسجيل حق الوحدة المتنقلة.
نعم أستاذة وحيدة، أيضا من الأشياء المهمة اللي أنت ذكرتيها أنكم تقدمون ورش العمل، هل هذه ورش العمل يعني تكون بشكل يومي لكل زيارة، أو تكون مثلا هي وحدة شاملة لكل الأمور اللي تهم كبير السن هذا؟
لا طبعا ورش العمل، طبعا عندنا ورش عمل كثير ومتعددة، يعني منها مبادرة اللي هي مبادرة اللي هي نعلمهم تدريب كبار المواطنين مثلا على استخدام الأجهزة التقنية اللي هي مبادرة سكستيتك.
نعم.
سكستيتك هذه عبارة يعني أن إحنا نعلمهم على، طبعا تعرفين الوقت الحين كل الأجهزة إلكترونية وذكية، نعلمه كيف يستخدم التليفون، كيف يستخدم جهاز الصراف الآلي، الأجهزة المنزلية المختلفة، هذه كلها يعني يقومون بتدريبها. طبعا ما شاء الله يعني متطوعين ولا طلبة المدارس والجامعات، ونهدف من خلاله كذلك أن ندمج هذه الفئة مع جيل الشباب علشان أن يكون في تبادل من الخبرات.
نعم.
الكبير المواطنين يستفيد من الشباب، وكذلك الشباب يستفيدون من خبرة هذا الكبير المواطنين.
نعم.
ومن خبرته في التراث ونقل الموروث الإماراتي.
نعم.
وكذلك عندنا مبادرة وقاية. مبادرة وقاية عبارة عن برامج توعوية عن أفضل الطرق الصحية. يعني هي تكون هذه مبادرة وقاية للكبير المواطنين نفسه، إنه كيف يعتني بصحته من ناحية ممارسة الرياضة أو التغذية السليمة، والابتعاد طبعا عن كل الأشياء اللي تسبب أو إنه تضر صحته.
نعم.
مبادرة عرفان إن هي مبادرة هذه للتأهيل وتدريب مقدمي الرعاية المنزلية، يعني مثلا يعني إذا كان مثلا مسن أو كبير مواطنين مثلا طريح الفراش في البيت، نحن نسوي دورات حق مقدم الرعاية في المنزل، سواء كان يعني أحد أفراد الأسرة أو حتى الخدم أو هذا، كيف يعتني في المسن.
نعم.
مثلا على الفراش.
نعم.
كيف يعني يساعد بالنزول من على السرير، كيف يساعد بالأكل، كيف. نعم. يساعد هذا المسن في بهالأشياء اللي هي الأشياء السليمة يعني.
نعم. جميلة هذه المبادرات اللي تقدمونها حضرتكم أستاذ وحيدة في وزارة تنمية المجتمع، وما شاء الله مبادراتكم كثيرة، نحن أكيد بنخصص لها أيام معينة نتكلم فيها بكل بالتفاصيل لكل مبادرة، ولكن مبادرة نوصلكم مبادرة جدا جميلة وهادفة، وخصوصا أنكم أنتوا توفرون عليهم جهد التعب اللي هم بيركبوا بالسيائر وبيصطكون في الزحمة، وتعرفين كبار المواطنين ما يقهرون الزحمة، خاصة اللي هم طريحين فراش أو اللي هم مقعدين على الكراسي، فيزاكم الله خير على الخدمة اللي تقدمونها لهم. والله يا أستاذة وحيدة لو نسوي ما نسوي يا يعني هذا هذا الحق، نعم ما نقدر نوفيهم لأن هم الأساس، وبالفعل الشباب نحن خصه إذا يلسنا ويا هذه الكبار المواطنين وتعلمنا منهم هذه الكتب، هذه الموسوعة لو خصصنا وقتنا لهم نحن بنكون بأحسن صورة وبأحسن وجه تتمناه دولة الإمارات العربية المتحدة، لأن منهم هم السنع ومنهم الأدب ومنهم كل هذا التطور اللي نحن نعيشه،
وهذا اللي تطمح له وزارة تنمية المجتمع، وبالأخص يعني في يعني بإطلاق السياسة الوطنية لكبار المواطنين اللي أطلقها صاحب السمو سيدي الشيخ محمد بن راشد في 21 أكتوبر 2018. يعني بالعكس هذه عطت دافع كبير، وخاصة المسمى نفسه عطى الناس وعطى كبير المواطنين نفسه دافع قوي، انك انت كبير المواطنين وما زلت انت الكبير، وانت اللي تقدم لك الخدمات
بلاي شك.
السياسة هذه فيها مبادرات عديدة وأنشطة كثيرة إن شاء الله بتطبيقها إن شاء الله، وبالجهود المشتركة مع الجهات المحلية والاتحادية إن شاء الله بتكون هناك نقلة نوعية، وبتكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم في تقديم الخدمات لهذه الفئة
بإذن الله إن شاء الله. أستاذ وحيدة يوم سماهم الشيخ محمد الله يحفظه بكبار المواطنين ما هي إلا طبعا دفعة نفسية، ولا ننسى أن النفسية الإيجابية جزء من علاج كبير لكبار المواطنين. أستاذة وحيدة نحن نشكرك ونشكر فريق العمل على المبادرات الطيبة اللي تقدمونها لخدمة كبار المواطنين وخدمة مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، جزاكم الله خير وبيض الله ويوهكم.
الله يخليك، وأنا أكرر شكري للقناة الأولى، ونحن حاضرين في أي وقت. بالعكس وهذا واجبنا استاذ عليا. وحياكم الله، شكرا لكم.
تسلمين، الله يحييك ويبجيك وفي امان الله. إذن مستمعينا الكرام، استمعنا وياكم لمبادرة نوصلكم، طبعا تطبق حاليا في إمارة عمان. اللي حاب يتواصل لتلقي هذه الخدمة والمبادرة يتفضل بزيارة الموقع الرسمي لوزارة تنمية المجتمع ويتعرف على تفاصيلها. نحن بدورنا مستمعينا بنظهر فاصل وبنرجع نتواصل، خلكم ويانا.
الرايح 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 ويا علي ابو حسين.
حياكم الله مستمعينا، ويا مرحبا وسهلا بكل من رتب على الإذاعة ويسمعنا في هذه الدقائق. ما زلنا في ساعتنا الأولى من برنامج الرايح، نتمنى إن شاء الله نكون مقصرين دوب وياكم. في بداية حلقتنا رمسنا وياكم مستمعينا عن مبادرة نوصلكم، وفي هاي الأثناء بننتقل لموضوعنا الثاني في فقرة المدارس، وبنرمس إن شاء الله عن الورش التعليمية اللي يقدمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث والخاصة بالأطفال. نستضيف في هاي الدقائق الأستاذة هند بنت محمد بن دميثان، مدير إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وبناخذ منها كل هذه التفاصيل. صباح الله بالنور والسرور استاذة هند.
صبحت الله بالنور، شحالك؟
بخير ونعم الحمد لله، بشرينا عن حالك.
والله الحمد لله بخير وسهلة، شخباركم انتو يا هالأجواء الجميلة في البلاد؟
نحن بخير الحمد لله، الأجواء جميلة نعم، وانتو ما شاء الله تقدمون ورش أجمل حق الصغاري واللي مختصة ومتعلقة بالتراث الوطني وإحيائه. استاذة هند، عطينا نبذة عن هذه الورش اللي تقام في استوديو ميداف.
عليا، نحن عندنا ورش بديناها بتاريخ 1/12 في القرية التراثية التابعة لمركز حمدان محمد لإحياء التراث في القرية العالمية. وهالتعاون نحن بادينا نقولنا من سنة طافت ويا ميداف ستوديو، ولاحظنا كيف الناس وايد تفاعلوا ويا هالأعمال الفنية، وعرضناها بعد عقب ما سووها الأعمال، عرضناها في سكة أرت فير اللي هو سكة معرض سكة الفني. ولغت إعجاب كبير، فشو قررنا إن هالسنة نرد نسوي هالورش، بس نحط مثل لمسات تاريخية زيادة ولمسات تراثية زيادة. فبدينا تاريخ 1 ديسمبر أن نسوي ورشة الطرقوش والصغارية في القرية العالمية.
حلو.
وكانت استعدادا باليوم الوطني. والثيم والتركيز كان كله على العلم وعلى هالاحتفالية. وتاريخ 8/12 بعد كان عندنا ورشة عمل الصقور. فإن كيف صغاري يرمون من أشياء يعني عندهم في البيت، وشي أنهم يسوون فن أن يلبسون كأنهم حاطين الطير على الـ على الـ على what is it called وكر. ف يعني استأنسوا وايد فاشي. والحين إن شاء الله من تاريخ 15 ديسمبر بيكون عندنا شيء شوية مختلف،
اللي هو بيكون
اللي هو إن شاء الله بيكون عندنا سرد قصص خراريف من قبل وحدة عندنا اسمها حنان ثاني المهيري، بتسرد القصص على الصغارية كل سبت. يكون عندنا خروفة بتعاون مع إدارة البثوث والدراسات عندنا في المركز، أن يتنقلنا خروفات نروم نشارك بها ويا صغارية.
حتى نحن مستعدين نقولهم نعد عليهم الخرارف يا هند.
والله بنحتاج. إن شاء الله إن شاء الله، ليش لا؟ لأنهم صدق يعني أوكي، نحن نحاول نخبرهم عن هالخرارف اللي كانت عندنا وهالأمور، وتعرفين تبين تبصلينهم مثل تبين توصلينهم مثل معلومة من خلال هذه الخراريف. ف يعني البلاتفورم المنصة هناك عندنا في القرية التراثية نبان يعني نستضيف فيها الأطفال، هم يتفاعلون أكثر هالأشياء.
جميل. وأستاذة هند، إذا بنتكلم عن اختيار الطلبة والأطفال، على أي أساس يتم اختيارهم؟ هل هناك فئة عمرية معينة تختارونها؟
الفئة العمرية تقريبا من 7 سنين إلى 12 سنة 13 سنة، يعني نحن فاتحين المجال first come first serve، اللي أول يحصل
يعني الحق ما تلحق.
الحق ما تلحق. 15 إلى 20 شخص 20 طفل في كل ورشة، والحمد لله يعني كل ورشة كان العدد مكتمل.
جميل.
وكانوا واللي جايين زيادة نحاول بعد إذا عندنا المعدات إن ننظمهم للورشة.
جميل. أو أستاذة هند عبد، بسألك السؤال، هل هذه الورش مجانية أم هناك رسوم للالتحاق بها؟
لا، هالورش مجانية من مركز حمدان محمد لأحياء التراث، وعندنا بما نتذكر فيها الورش، عندنا ورشة الحين إن شاء الله بننظمها كذلك ويا منظمينها ويا مجلس دبي للشباب وشركة سكيلز لاب، وتحت رعايتنا نحن مركز حمدان محمد لحياة التراث، هي ورشة عن العطور بعد من غير تكاليف يعني.
نعم.
25 شاب وشاب مواطنين راغبين هم يتعلمون على عن أساسيات العطارة.
نعم.
وإن شاء الله بتكون هاي تاريخ 15 الشهر، مع والورشة بتكون تفاعلية ويا الأستاذة عاشة بن حويرب المهيري.
نعم.
هي اللي بتكون تنسقها، فكل الورش اللي نحن نسويها ورش مجانية، وهي تشجيعا ودعما للمسؤولية المجتمعية للمركز.
بيض الله ويوكم أستاذة هند، وأنتم ما شاء الله دائما فعالين في هذا المجال وفي مجال إحياء التراث، والجميل أنكم أنتم تقدمون هذه الورش المجانية لكل شخص حاب أنه يتعلم ويتلقى الدروس الثقافية اللي طبعا نتعلمه عن تراث بلادنا اللي هي دولة الإمارات العربية المتحدة. نشكرك أستاذة هند، بيض الله ويوكم، نتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق. كلمة أخيرة توجهينها لمستمعي إذاعة الأولى، دعوة منكم حضرتكم.
أدعوهم أول شيء، شكرا لك يا عليا الاستضافة، وأدعوهم كلهم أنهم يزورونا في القرية التراثية في القرية العالمية، وأنهم يكونون تواصل ويانا على تواصل على منصات التواصل الاجتماعي، أنهم يشوفون الأبديت عن الورش وعن عن الفعاليات اللي بنقدمها، وحياهم الله.
بإذن الله إن شاء الله أنهم ما بيقصرون، وهذه الورش دائما بتكون على طبعا حسن ظنكم، حسن ظن أيضا المستفيدين منها. نشكرك أستاذة هند، كل التقدير والتحية لك والفريق العمل.
شكرا يا عليا،
الله يحفظك. إذا مستمعينا الكرام، ويا الأستاذة هند بنت محمد بن دميثان مدير إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، تعرفنا على الورش التعليمية اللي قدمها المركز في القرية التراثية في القرية العالمية. طبعا كل سبت اللي حاب منكم يتعرف على هذه التفاصيل وياخذ عياله، طبعا هذه الورش أذكركم مستمعينا أنها مجانية ودائما عندهم ورش مختلفة. هاي التفاصيل موجودة على حساب المركز على @hhc.gov.ae، موجودة هذه التفاصيل، أيضا موجودة أرقام للتواصل، وإن شاء الله أنكم بتستفيدون وبتستانسون أنتوا وعيالكم من هذه الورشة الجميلة. وإن شاء الله أكيد في نهاية المطاف بيكون يمكن يكون هناك معرض مخصص لهذه الأعمال مثل ما سووا السنة اللي طافت، وهذا إن شاء الله بيتم الإعلان عنه فيما بعد إذا تم الاتفاق على هذا الموضوع. إذا المستمعين أحب أذكركم كانكم حابين تواصلوني أنا على 44 77 رقم رسائل النصية، وفي فقرتنا الجاية اللي بتكون إن شاء الله في فقرة بالعربي بنرمس عن جماليات الخط العربي وأنواعه. لا تنسون تواصلوني أنا على 44 77، بنظهر فاصل وبنرجع التواصل.
الرايح 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 ويا علي أبو جسيم ويا علي أبو جسيم.
مساكم الله بالنور وسرور مرة ثانية مستمعينا، ردينا لكم في طبعا ساعتنا الثانية من برنامج حياك عفوا برنامجكم الرايح على إذاعتكم الأولى منكم وفيكم. باقي من البرنامج مستمعينا ساعة، وفي هاي الدقائق نحن نكون وصلنا لفقرتنا الثالثة للبرنامج، ألا وهي فقرة بالعربي. هذه الفقرة مستمعينا اللي استحدثناها مؤخرا، وهي طبعا تندرج تحت مبادرات مؤسسة محمد بن راشد لعلوم المعرفة. طبعا مستمعينا في هذه المبادرة أو في هذه الفقرة نحن دائما نتكلم عن كل ما هو مهم ويتعلق باللغة العربية وجمالياتها وأهمياتها. أيضا نتكلم عن الكلمات متى تقال والفروق بينها. طبعا فاليوم بإذن الله مثل ما خبرناكم في بداية الحلقة أن بنرمس إن شاء الله عن موضوع جميل نحن نستخدمه في حياتنا اليومية، وإن شاء الله هذا الشيء ما يندثر عنا، اللي هو طبعا جماليات الخط العربي وأنواعه. مثل ما ذكرنا مستمعينا في كتب العربي الأول، كنا نحن نمارس كتابة أنواع مختلفة من اللغة العربية، خطوط نستخدم خطوط مختلفة، وكنا أيضا نمتحن بطريقة كتابة هذه الخطوط. فاليوم بإذن الله بنرمس عن جماليات الخط العربي، الحروف يوم تتحول إلى فن. نبدأ مستمعينا فقرتنا بمقولة الشاعر الراحل محمود درويش في قصيدته قافية من أجل المعلقات، تقول هذه لغتي ومعجزتي. وبالفعل اللغة العربية مستمعينا كنز من ذهب لا يسطأ. اليوم إن شاء الله بنولي أهميتنا العنصر من عناصر وجماليات اللغة العربية مثل ما خبرتكم، اللي هو الخط العربي. طبعا مثل ما تعرفون مستمعينا تاريخ الخط العربي متداخل ومتشابك، ويحتاج المساحة كبيرة وخاصة به. وليهمنا اليوم إن شاء الله في هذا المجال هو أنواع الخط العربي ومميزاته، وبنذكر لكم أيضا بعض من التواريخ أو المواضيع المتخصصة في بعض الخطوط اللي بنذكرها. طبعا مستمعينا بداية الخط العربي كيف بدأ بالخط يسمونه الخط الكوفي مثل ما تعرفون عنه، وهذا الخط يعتبر من أجدم الخطوط العربية، وظهر ويا بدايات ظهور الإسلام في مدينة يسمونها الكوفة. وأول ما ظهر هذا النوع مستمعينا كان يكتب بدون نقوط على الحروف، يعني كان يكتب مجرد حروف ولكن غير منقوطة، وخلاف طبعا مع التطور زينت هذه الحروف بالتنقيط والتشكيل بشكل جميل، واستوى هذا الخط مفهوم وتسهل على الناس طبعا قرايته ولفظه. وخلاص بننتقل من خط الكوفي إلى طبعا خط الرقعة. هذا الخط مستمعينا ابتكروه العثمانيين، ويعتبر من الخطوط العربية الأكثر انتشارا لأنه يتميز بسهولة كتابته وبعيد كل البعد عن التعقيد. طبعا خط الرقعة خاطم يعتبر من الخطوط الناس تستخدمها لأنه سريع في كتابته. الواحد يكتب السين يكتبها على شكل خط، ويكتب الفاء أيضا يلف الياء، يعني بعض هذه الجماليات. وحتى في بعض الحروف ما توجد فيها النقوط في خط الرقعة. أيضا من الخطوط الأخرى مستمعينا خط النسخ. هذا الخط اللي هو يعتبر خط القرآن الكريم، ومعتمد في العديد من المخطوطات العربية. طبعا هذين من الخطوط الرئيسية، وخلاص بننتقل لخطوط أخرى. عندكم خط الثلث، وأيضا الخط الفارسي. هذا الخط اللي ظهر في بلاد فارس، ويليه خط الإجازة والخط الديواني. هذا الخط مستمعين اللي هو الديواني أيضا ظهر من عند العثمانيين. إذن عندنا خطين من العثمانيين، هو خط الرقعة وخط طبعا الخط الديواني، يعني هم متشابهين بعض الشيء في بعض الحروف. ويهم عقب طبعا خط يسمونه خط الطغراء اللي يستخدمونه في الأوامر السلطانية. طبعا هذا يعتبر من الخطوط القديمة جدا وفقط كانت تستخدم في هذه الأوامر. وأخيرا الخط المغربي. وبخصوص مستمعينا هذه الخطوط طبعا ومواضيعها وأهميتها في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي الوطن العربي ككل. طبعا الدولة ولله الحمد تولي الخطاطين واللي يهون هذه الهواية أهمية من خلال طبعا إنشاء المعارض الخاصة بهم في المعارض الفنية. وفي عندنا معارض خاصة فقط بالخط العربي وعندنا أيضا مراكز تعليم تقدم من خلالها طبعا ورش عملية خاصة بالخط العربي وفنه وتاريخه وكيف يكتبونه. أيضا مستمعين هناك أمور كثيرة تختص بالخط العربي في شهادات معتمدة دوليا طبعا على حسب الأداء وعلى حسب معايير معينة على الخطاط اتباعها. وأيضا الدولة الحمد لله تدعمهم في محافل ثقافية يبرزون حتى هذه اللوحات الفنية المزينة بالخط العربي في المؤسسات والدوائر الحكومية. وحتى في سفارات الدولة في الخارج نشوف طبعا لوحات مختلفة لفنانين مواطنين خطوها بأقلامهم. إذا مستمعين كانت هذه اليوم نبذة عن مبادرة بالعربي أن نحن رمسنا عن جماليات الخط العربي وأنواعه. وطبعا الكثير منا يتميز بخطوط مختلفة يستخدمها في حياته اليومية. حد يكتب خط الرقعة، حد يكتب خط النسخ، يعني الخط الديواني. هذه الخطوط الأكثر استخداما إلى جانب الخطوط الأخرى اللي تعتبر نوع من أنواع الفن. إذن نتمنى إن شاء الله أكون أفدناكم بهذه المعلومات وهذه النبذة. اللي حاب يتعرف على تفاصيل أكثر تخص مبادرة بالعربي عليه أنه يكتب وسم بالعربي على مواقع التواصل الاجتماعي أو يزور موقعهم على حساب @bilarabi_mbrf للتعرف على المزيد. نحن بدورنا مستمعين بنظهر فاصل وبنرجع نتواصل وياكم. خلكم ويانا.
الرايح 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 ويا علي ابو جسيم ويا علي ابو جسيم.
حياكم الله مستمعينا، ردينا لكم من عقب هذا الفاصل ونرحب بكل من انضم للإذاعة ويسمعنا في هاي الدقائق. مستمعينا في هاي الدقائق نكون نحن وصلنا للدقائق الأخيرة من برنامج الرايح. بننتقل إياكم لداوها التبرة.
داوها تبرة.
إذن في دوحة تبرة اليوم مستمعينا بنرمس عن مرضى السكري اللي يصابون أو يصابون بالكثير من المشاكل في ريولهم. بنتعرف على هذه التفاصيل، طرق العلاج، طرق الوقاية، كل هذه إن شاء الله العلوم بناخذها من دكتورة عليا محمد رفيع، أخصائي أول طب أسرة ومجتمع ومدير مركز البرشة الصحي بالإنابة، اللي بتوافينا بكل هذه التفاصيل. اللي يعرف حد يعاني من هذا المرض مستمعينا أو هو يكون معرض أو يعني لا سمح الله يكون مصاب هو لي بهذا المرض، بنسمع وياكم لهذه النقاط المهمة. والله إن شاء الله يكفينا وإياكم شر كل الأمراض. بنتعرف على المقصود بالقدم السكرية وأعراضها والأنواع، وأيضا أهمية الفحص الدوري وين تكون هذه الفحوصات، وين للمريض إنه يقدر يتوجه للأماكن المخصصة أو المستشفيات أو العيادات الخاصة اللي تكون خاصة بهذا الموضوع. طبعا مستمعينا نحن نعرف ان بعض الاعراض يمكن تكون فقدان الاحساس، يعني ما يحس المريض ان بألم البرودة والحرارة في ريوله يوم تكون قدم المريض مصابة بالسكر. ايضا يمكن يكون في تشوه في القدم، يتغير شكل ريل المريض يوم يلبس نعالوا وانتم بكرامة. إذا يلبس يكون ضيق في فترة طويلة تتغير حتى ريلة أو شكل ريلة. طبعا إذا احنا ذكرنا عن الأسباب وبغير نتعرف عليها تكون هي أسباب اعتلال الأعصاب في السكري. وأيضا من المسببات هذا الموضوع أو يمكن الأعراض اللي يمكن يشوفها المريض على ريوله اللي هي تغيرات في الجلد مع مرور الوقت. مستمعينا تبدأ ريل المريض بالجفاف وينتج عن هذا أنه يتم يلده يتقشر ويتشقق بسهولة، والسبب هو تلف الأعصاب المسؤولة عن ترطيب القدم. لذلك مستمعينا من أهم الأمور اللي علينا جميعا اتباعها أنه دائما نرطب أجسامنا ونرطب خصة اللي هي القدم. ومن الأوقات المهمة اللي ضروري نرطب فيها الأقدام في الفترة الليلية قبل وقت النوم. أيضا من الأمور الأخرى مستمعينا اللي يوم تقرح الريل هذا يكون سببها في ضعف الدورة الدموية. يؤدي هذا إلى عدم قدرة القدم أو الريل على محاربة العدوى والشفاء منها. وأيضا مستمعينا هناك أمور كثيرة تتخصص بالجروح. إذا سبحان الله الواحد أن يرح خفيف، ساعات هذا اليرح عند مريض آخر يتعالج بسرعة، ولكن اللي معرض للسكري أو يكون عنده هذا المرض يأخذ صعوبة وقت طويل في أنه يتعالج. نحن بنكمل الموضوع هذا وتفاصيله ويا الدكتورة علي محمد رفيع، بنستضيفها في هذه الأثناء، هي ويانا على الخط. مساك الله بالنور والسرور دكتورة علي.
مرحبا أهلين، حياك الله، إيش حالك؟
بخير وسهل الحمد لله. بشرينا عن حالك، إن شاء الله مرتاحة.
تسلمين، الحمد لله، الله يحفظك. تسلمين،
يعلك الله في خير دائم دكتور علي. دكتور علي، بداية نشكر وجودك ويانا، وبنعرف السادة المستمعين نحن عطيناهم نبذة عن الموضوع اللي بنرمس عنه اليوم اللي هو القدم السكرية، بس نحن بناخذ أكثر التفاصيل عنك.
أهلين، مرحبا حبيبتي. طبعا احنا نعرف ان مشكله السكر حاليا منتشره بشكل كبير عندنا كمرض، سواء عندنا او في اغلب دول العالم، ويعتبر حاليا هو احد الامراض المزمنه اللي احنا نقول عنها مرض العصر. طبعا اللي يصير عندنا في بالنسبه لمرض السكري انه فيها مضاعفات كثيره تصير عند المريض، منها مضاعفات في الاعصاب، منها مضاعفات في العين، منها مضاعفات في القدم وغيرها. طبعا احنا بالنسبه للقدم اللي يصير عند المرضى انه يكون عندهم سبه السكر نزول في المناعه، فيكون عندهم عرضة للالتهابات أكثر، الرطوبة اللي عندهم تأثر على الرجل بشكل كبير. بالإضافة لهذا طبعا الأعصاب عند المريض اللي عنده سكر تكون دائما متأثرة، فممكن المريض بعد فترة من مرض السكر يبدأ يفقد الإحساس أو يقل عنده معدل الإحساس في الرجل، ممكن يدوس على شيء حار، ممكن يدوس على شيء حاد، ممكن يحط ريله مثلا في مثلا حمام اللي هو الدافي وما يحس فيه عدل. فلذلك احنا يعني ننصحهم دائما بأنه يجنبون حتى عفوا البديكير او المناكير الاظافر، لانه ممكن يزيد عندهم التهابات، ويجنبون حتى المغاطس اللي تكون للريل لان احساسهم يكون مختلف. اضافه ذلك نطلب منهم دائما انه ما يمشون بالرجل حافي في اماكن كثيره، يعني بالكاد في غرفهم او شيء، ودائما يكونوا حتى في البيت لابسين عفوا كرم سمع النعل اللي هي فيها القطن، اتمنى ما يدوسون على شيء بدون ما ينتبهوا له. طبعا ليش هالشيء؟ واحده من الاسباب كذلك ان مريض السكري اذا صاب لاي التهاب بسبب ان المناعه عنده نازله، يكون بسبب ان المناعه عنده نازله، فيكون صعب عنده انه تلتئم عند الجروح، فتاخذ شوي وقت اطول. لذلك احيانا نحن نسمع ان القدم السكري يكون صار عنده التهاب او مثلا جرح او سوى عمليه او لاي سبب، حتى او انجرح بسبب شيء، الالتئام اللي يكون عنده يكون اقل من الشخص اللي ما عنده سكر.
صحيح.
ممكن عقب فتره يصاب بشيء اسمه القدم السكري.
نعم.
فلذلك احنا وايد ننصح المرضى ان اللي يصير في هالحاله ان اول شيء يراقبون نسبه السكر عندهم، دائما يترددون على طبيب السكر ويشوفون ريلهم على الاقل من 6 شهور الى سنه. في عندنا كذلك خدمات في هيئه الصحه اللي هو نسميه احنا البودياتريك او الشخص الاخصائي القدم، اللي هو نحول له مرضى السكر يفحصهم، يشوف الاحساس، يتأكد ما في فطريات الأظافر تنقص بطريقة زينة، يتأكد حتى أن طريقة قص الأظافر تكون بطريقة مستقيمة، ما يقصونها على الأطراف، ما يعملون أظافرهم وايد في الصالون لأنه ممكن ينقلهم التهاب وما يبرى يعني. كذلك مريض السكري بشكل يومي لازم يفحص ريله في البيت، يتأكد يفحصها بين الأصابع، يفحصها من الأمام من الخلف، يتأكد أنه ما في تغيرات في الجلد، ما في مثلا بين الأصابع في التهابات أو شيء. لازم يتأكد منها المريض. وفي حالة أنه صار عندنا أي جرح أو أي مكان ضغط أو أي برشر على المريض أن يتوجه مباشرة للمركز الصحي أو لطبيب السكر اللي هو يراجع معه.
نعم. أيضا دكتورة علي، إذا نحن نتكلم عن حضرتك ذكرتي الشخص المهم بينه وبين نفسه في البيت أنه يتابع الرقم اللي هو الخاص بالسكري عنده، في أرقام معينة نحن علينا اتباعها مثلا إذا شفناها تتجاوز هذا الرقم على تكرار يجب علينا أن نرجع للطبيب أو كيف؟
نعم، هو المفروض أن يكون معدل السكر التراكمي عنده أقل من 7.
نعم.
ولازم أرقام كذلك السكر الصحي تبدأ تكون، مثلا نقول إحنا كنترول، طبعا رقم الكنترول إحنا ما يفرق عندنا من مريض المريض ومن كبار السن للناس الأصغر، فلذلك اتباع المريض السكر لخطة علاجية مع طبيب السكر اللي هو راجع معه أمر مهم عشان يحط له رقم أو ليفل معين حق السكر الصايم وليفل معين حق السكر الفاطر، فبناء على هاي الأرقام المريض يتم متابع معه بحيث إنه باي ارتفع ويصير عندنا اللي ما يكون في كنترول او ما في سيطره على المرض. وطبعا كل ما زادت عدم السيطره على المرض فرصه الالتهابات، فرصه عند القدم السكري، اختلال الاعصاب، فقدان الاعصاب او الاحساس عفوا يكون عندهم اكثر. فالمتابعه مع الطبيب، فحص الرجل بشكل دائم، فحص الحذاء، ما يلبس الاحذيه الضيجه، ما يلبس الكعب العالي وايد، ما يلبس الاحذيه اللي هي تكون مفتوحه الافضل عفوا، الجوات المسكره تكون لينه ما فيها اماكن ضغط معين، هاي شيء وايد مهم بالنسبه للمريض السكري، بالاضافه كذلك للترطيب الدائم للرجل.
نعم. ايضا دكتور علي، اذا نحن بننتقل لجانب اخر يختص بالقدم السكري اللي هي مثلا غير الوقايه اللي بنمس، اذا بنمس عن العلاجات، العلاجات من ناحية الأدوية الطبية كيف تكون؟ هل هي تكون مثلا عن طريق حقن، عن طريق الأدوية اللي يبلعها المريض، أو أيضا هناك مراهم خاصة؟
على الالتهاب، هو يعتمد على الالتهاب الموجود، إذا كان التهاب بسيط سطحي يمكن يكون الكريم أو الحبوب كافية، إذا كان الالتهاب لا عميق أو بدأ يستوي السلولات اللي هو التهاب الجرح بشكل كبير مع التهاب المنطقة قد نحتاج نعطي المريض بعض الإبر.
نعم.
يعني بتعرفين هذا طبعا يعتمد ان احنا نفضل المريض ابدا ما ياخذ الادويه في البيت، ان يلجا للطبيب والطبيب هو اللي يقول له شو العلاج اللي ينفع لحالته. ما اشجع شيء نسميه سيلف ميديكيشن، الواحد ياخذ الادويه للالتهابات في حاله انه مريض سكر بنفسه في البيت، خاصه اذا كان عامل عمليه او لاحظ ان في جرح او طايح او شك انها عضه او جرح بسيط، لازم يرجع لنا اساس انه ما يبدا يتفاقم ويكبر وعقب يصير السيطره او العلاج صعب جدا.
نعم بالفعل. دكتورة علي، قبل لا نختم معاك هذه المقابلة الطيبة، ياريت لو تذكرين السادة المستمعين اللي يمكن يكونون هم عرضة لهذا الموضوع اللي هو أول القدم السكري، وين المراكز اللي توفرها هيئة الصحة في دبي يقدر يزورها ويتعرف على طرق الوقاية من هذا الموضوع؟
احنا طبعا عندنا جميع مراكز هيئة الصحة، كل مراكز تعالج السكري سواء كان عند أطباء الأسرة أو في عيادة السكر، بالإضافة أن عندنا أخصائيين القدم. بالإضافة نحن عندنا أخصائيين القدم موجودين في مركز نزل الحمر الصحي ومركز البرشة، أخصائيين القدم موجودين يتم طبعا رؤية المرضى في عيادة السكر، وبعد ما ينشافون يتحولون بشكل دائم على أخصائي القدم يفحص القدم ويعلم المريض كيف كذلك يفحص قدمه في البيت بحيث أنه يتجنب الإصابة بأي شيء. بس كل مراكز هيئة الصحة كلها بدون استثناء تقدم خدمات للوقاية وللعلاج لمرضى السكر.
ما تقصرون يا دكتورة علي، قواكم الله، نحن ندري بك مشغولة في المركز، وقواك الله أنت وفريق العمل، نتمنى لكم كل التوفيق، ما بنطول ياكم، لكن إن شاء الله تكون النقاط المفيدة اللي وضحتيها لنا وصلت المسامع مستمعين إذاعة الأولى. نشكر تواجدك معنا.
شكرا. الله يحفظك.
جزاك الله خير وفي أمان الله. إذا مستمعين الكرام، يا دكتورة علي محمد رفيع، أخصائي أول طب أسرة ومجتمع ومدير مركز البرشة الصحي بالإنابة، تعرفنا وياها على تفاصيل طبعا القدم السكري مثل ما خبرتنا، وتعرفنا على بعض من طرق الوقاية، وخبرتنا أن هيئة الصحة في دبي توفر في كل مراكزها الطبية الفحص المبكر لهذا النوع من المرض. فعليكم مستمعينا إذا أنستوا بشيء من هذه الأعراض أنكم تتوجهون لهذه المراكز، وما عليكم إن شاء الله إلا العافية، ودائما المثل اللي يقول التقى تبقى. إذن مستمعينا قبل لا نختم الحلقة، خلوني أذكركم ببطولات فزاع وباليويلة اللي بيتنافسون على لقب فزاع لليولة لهذا الأسبوع بإذن الله. طبعا المجموعة الثانية بتتنافس تاريخ 14-12-2018 اللي هي الجمعة الجاية، المتسابق رقم 5 بيكون عندنا عيسى خميس الكندي، والمتسابق السادس بيكون عبد الرحمن عبد الله خليفة سالم، المتسابق السابع بيكون راشد سعيد بن حرمش المنصوري، وأخيرا المتسابق الثامن سعيد محمد بن هويدن الكتبي. إذن أربع يويلة إن شاء الله بيتنافسون على لقب فزاع لليولة. بتكون إن شاء الله هذه بيكون هذا الأداء في قلعة الميدان في القرية العالمية، بالتحديد القرية التراثية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. وإن شاء الله في هذه الحلقة بيتم استضافة الفنان محمد المنهالي والشاعر محمد بن نوه المنهالي. هذا بخصوص مستمعينا اليويلة وضيوف الحلقة. اللي حاب منكم طبعا يصوت للمشاركين في برنامج الميدان في نسخته 14 من داخل الإمارات 4401، وهناك أيضا أرقام للتصويت عبر رسائل نصية من المملكة العربية السعودية. هذه التفاصيل والأرقام بتلقونها على حساب مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على hhc.gov.ae. طبعا في الانستغرام وتويتر بتشوفون كل هذه التفاصيل. أحب أذكركم إن شاء الله بطولة فزاع لليولة بتستمر لتاريخ 9 مارس 2019، ومقرها في القرية العالمية، والدخول لقلعة الميدان مجاني طبعا ضمن دخولكم للقرية العالمية. إذا مستمعين بهذه النقاط وبهذه المواضيع نكون احنا وصلنا لختام حلقة الرايح. تقبلوا تحياتي وتحيات أسرة البرنامج. هلا هلا بعماركم وخلفتكم السهالة.
الرايح